بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى بيانه رحمه الله تعالى في أن دين الإسلام مبني على أركان خمسة وهي أعمال، فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له بفعل المأمور وترك المحظور والإخلاص في ذلك لله. يبقى دين الإسلام مبني على العمل، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فدين لا إخلاص فيه وليس فيه فعل مأمور وترك محظور فليس دين قيمة. دين القيمة ما جمع لك بين فعل المأمور وترك المحظور مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذا هو دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط. ما قال الله هذا في أي آية من آية القرآن، ولكن لابد في الشهادتين من تصديق بالعمل. لهذا قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله ولا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع بفعل المأمور وترك المحظور. أليست هذه عبادة الله؟ بلى، بفعل المأمور وترك المحظور. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلو قلت الإخلاص ولابد من الإخلاص، الإخلاص في إيه؟ الإخلاص في النطق، فليس من نطق الشهادتين واقتصر عليهما مخلصا أبدا، ولكن المخلص من يصدق الشهادتين بالعمل، هذا هو المخلص. فأنت إذا أخلصت المحبة لإنسان ظهر ذلك من تصرفاتك، تكون معه في كربه، تكون معه في شدته، تكون معه في فرحه، تنظر إلى ما يحبه ويرضاه فتفعله، تنظر إلى ما يكرهه فتبتعد عنه. هذا علامة أنك تحب هذا الإنسان. المرأة تحب زوجها، ما علامة ذلك؟ علامة ذلك أنها تأكل وتشرب في البيت وخلاص، علامة ذلك أنها معه في فرحه وفي حزنه، معه شريكة له في حياته، معه مطيعة أمره مستنبة نهاية، معه لا تدخل بيته أحدا يكرهه، معه تمتثل ما يوصي به، وهكذا. هذا هو علامة محبة المرأة لزوجها، وعلامة محبة الزوج لزوجته كذلك إحسانه إليها، معاملتها بالمعروف بالتي هي أحسن، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فالقاعدة عند العقلاء، ليس عند العلماء فقط في الدين، القاعدة عند العقلاء جميعا، أن من ادعى شيئا أنه لا بد من تصديقه بالعمل. إذا لم يصدقه بالعمل فهو كاذب، هذا كذب بالفعل. إذا لم يصدقه بالعمل فهو كاذب، وإن ادعى أي ادعاء فإنه لا يقبل منه إلا إذا صدق هذا الادعاء بالعمل. بل إن التصديق بالعمل لا يحتاج إلى إثبات بالقول. فلو أن إنسان صدق بعمله أنه يحبك، صدق بعمله أنه كذا، فلا يحتاج أن يتكلم، لا يحتاج أن آتي أنا وأقول لك كل يوم الصبح: والله إني أحبك يا أخي، والله إني أحبك، إذا رأيتني أعاملك معاملة بالمعروف، إذا رأيتني أحفظ عرضك، إذا رأيتني معك في كربك وفي فرحك وفي كذا، هذا لا يحتاج بعده أن أقول إني أحبك. فدل هذا على أن التصديق بالعمل هو المراد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البطش، والرجال تزنيان وزنهما المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يبقى كل هذه تسوق إلى الزنا. متى يصدق بقى الجوارح في تمنيها وفي رغبتها وفي كذا؟ الفرج. إذا وقع الفرج صدق عمل الجوارح، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فدل على أن العمل هو الذي يصدق ما يكون عند الإنسان. فاليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، واليدان تزنيان، والقلب بها ويتمنى، كل ذلك مسلمات إلى الوقوع في الزنا. ولهذا قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فدين الإسلام، انتبهوا يا أخواني هذه مسائل حساسة جدا، دين الإسلام مبني على إخلاص العبادة، وإخلاص العبادة أن تكون قائما بفعل المأمور مجتنبا المحظور، بفعل المأمور وترك المحظور. ولقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة، الإخلاص لله سبحانه وتعالى في فعل المأمور وترك المحظور تضمن ذلك جميع أنواع العبادة، فيجب إخلاصها لله تعالى. فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء منها فليس بمسلم. دعا الله لكن دعا غير الله، هل هذا مسلم؟ دعا الله قال يا رب أعطني، وقال يا بدوي أعطني، يبقى صرف العبادة لغير الله، فهذا أشرك مع الله غيره، وجعل لله سبحانه وتعالى ندا ومساويا ومشابها ونظيرا يدعوه مثلما يدعو ربه. هل يكون هذا مسلما؟ هل يكون مسلما أو يكون مشركا؟ يكون مشركا. قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا الرسول، ولهذا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ما قال فقم أنت بالنيابة عني، إذا سألك عبادي عني فقل أنا موجود، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر بقى الشيخ رحمه الله تعالى أنواع العبادة، كيف أن العبادة تكون لله ولا تصرف لغير الله، من الدعاء ومن المحبة ومن الرجاء ومن الخوف ومن التوكل والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الشارح رحمه الله فمنها المحبة، فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة التي لا تصلح إلا لله فهو مشرك، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى قوله تعالى وما هم بخارجين من النار.
انظر ماذا قال هنا، قال فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة التي لا تصلح إلا لله فهو مشرك. أما ترى أن الشيخ وضع قيدا مهما محمد، اللي هو القيد حتى تكون المحبة شركا التي لا تصلح إلا لله، ومعناها إيه؟ أحسن. يعني فرق الشيخ بين نوعين من المحبة، في محبة عبادة وفي محبة فطرية طبيعية تكون في الإنسان، فمحبتي لولدي ليست شركا، محبتي لزوجتي ليست شركا، محبة لوالدي ليست شركا، محبة لأخي ليست شركا، إنما المحبة التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا بفعل المأمور وترك المحظور. فالمحبة التي بالعبادة أحب فلانا لأنه رزقي، أحب فلانا لأنه هو الذي يفك كربي، أحب فلانا أنه كذا، هذا محبة عبادة. فالمحبة التي تكون محبة كمن يحبون الأولياء محبة تجعلهم يصرفون العبادة لهم، فتقول له لما تطوف حول هذا القبر؟ أحبه. لما تنذر؟ يقول لك أحبه. هذه محبة طاعة ومحبة عبادة، وهذه لا تكون إلا لله، فأنا أحب الله سبحانه وتعالى فامتثل أمره، أطوف حول بيته وليطوف بالبيت العتيق، أذبح له فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا في فرق بين نوعين من المحبة، في محبة هي عبادة وهذه لا تكون إلا لله، وفي محبة هي طبيعية وجبلية في الإنسان، محبة مشروعة، هذا لا إشكال في ذلك. فالله له محبة والرسول صلى الله عليه وسلم له محبة وسائر الخلق لهم محبة. فمحبة الله سبحانه وتعالى تعني صرف العبادة له، ومحبة الرسول تعني اتباعه، ومحبة الخلق تعني الإحسان إليهم. انتبه، محبة الله تعني صرف العبادة لله، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة الخلق تعني الإحسان إليهم. فمن جعل المحبة التي لا تصلح إلا لخلقي فهو مشرك. طيب ما الدليل؟ قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. انتبه، يتخذ أندادا شركاء يحبونهم كحب الله، يعني يحب الأولياء هؤلاء، يحب الموتى، يحب كذا كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله ليس معناه أنهم يحبون الأنداد، ولكن محبتهم لله أعلى محبتهم للأنداد. هذا قد يفهم من ظاهر السياق: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا يحبونهم كحب الله. طيب أما الذين آمنوا فهم أشد حبا لله، قد يفهم واحد يعني أن الذين آمنوا يحبون الأنداد، لكن الفرق بينهم وبين المشركين أن المشركين يحبون أندادهم كحب الله، وأما المؤمنون فيحبون الله أكثر من الأنداد. هذا استشكال، تبات يا إبراهيم؟ يعني سياق الآية إيه؟ الظاهر: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى أشد حبا لله من إيه؟ الظاهر يعني أشد حبا لله من الأنداد، يبقى إذن عندهم حب الأنداد، وهذا طبعا منتسم، هذا معنى باطل. والمعنى: ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا حبهم لله سبحانه وتعالى لا للأنداد أشد من حب هؤلاء لأندادهم، أشد من حب هؤلاء لأندادهم. فالعبارتان منفصلتان، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين آمنوا تتعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى وحده، وهم أشد حبا لله عز وجل من هؤلاء لأندادهم. وإلا فمحبة الند لا تقع في قلب الإنسان المسلم أبدا بصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أبدا لا نحب الأنداد ولا نجعل لله سبحانه وتعالى ندا ولا مساويا ولا مساويا ولا مكافئا ولا نظيرا. والذين آمنوا أشد حبا لله، فالذين آمنوا لا تقع في قلوبهم محبة للأنداد أصلا، فضلا عن أن يكونوا أشد حبا لله عز وجل من الأنداد. طيب، فإذا كان الله سبحانه وتعالى هنا قد حكم بالشرك وأنهم في النار وأنهم ليسوا بخارجين من النار، لمن جعل الله محبة الله كمحبة الند، سوى بين محبة الله ومحبة الند، فكيف بمن أحب الند أكثر من الله؟ فكيف بمن لا يحب الله ولا يحب إلا الند؟ هكذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويستنبط هذا من الآية. يقول: فكيف بمن يجعل حبه للند أكثر من حبه لله؟ فكيف بمن يحب الله أصلا وإنما جعل محبته للند؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حكم على من سوى بين المحبتين بأنه خالد في النار وأنه لا يخرج منها، فكيف بقى بالذي جعل محبة الند أعلى؟ فكيف بالذي لم يكن عنده إلا محبة الند؟ وكل هذه دركات يعيشها الناس اليوم. بعض الناس يحب الند أكثر من حب الله، بمعنى تقول له احلف بالله، يحلف بالله كذب. طب قول والبدوي يقول لك لا، ليه؟ خايف إن حلف بالبدوي كذبا أن يمسه البدوي بسوء، خاف. يقول احلف بالبدوي يقول لك لا، احلف بالدسوق يقول لك لا، احلف بالله سهلة، جاءك الفرج، هذه سهلة. فهذا ادعى للمدي وللشبيه وللمساوي وللمثيل ادعى له سرا وقدرة وتأثيرا ليس لله سبحانه وتعالى. وقد يدفعه إلى ذلك حب للند. وكذلك تراه عند الأضحية ما يضحي، أما تراه عند القبور يذبح النحور ويسيب السوائب كالمشركين تماما، فهذا جعل حبه لله سبحانه وتعالى. تراهم أيضا، وهذا أمر مشاهد، تراه عند الكعبة يأتيك فيشكو لك قسوة القلب، يقول لك والله أنا أعمل إيه، ده أنا في الحرم وأنا في المسجد الحرام وعندي الكعبة، ويا أخي أشعر بقسوة قلبي، يا أخي ماذا أصنع؟ ده أنا كنت أظن أن أنا لو أتيت إلى هذه الأماكن ستقشعر الأبدان وتبكي العيون وتخشع القلوب، لكن ما وجدت ذلك. لكن تراه عند القبور بذا تراه دامع العين خاشع القلب رافع اليدين بل ساجدا. ومن يذهب إلى القبور يرى هذا وموجودا، يرى هذا موجودا وواقعا. كم الباكون عند القبور، كم الداعون بالإخلاص، قمة الإخلاص، قمة الإخلاص. زي هذا شيخهم الكبير لما ذهب إلى الحسين زعلان من زينب، يقول لك أنا زعلان من زينب. ليه زعلان من زينب؟ لأن زينب ما وفتش معاه في الامتحانات وعدت عليه سنة. حتى جاء أحد أصحابه فنصحه إن لابد أن نصلح بينك وبين السيدة زينب، بينك وبين السيدة زينب. وجاء وأصلح بينه وبين السيدة زينب، فنام، فجاءت السيدة زينب في النوم، فلما جاءته في النوم فقالت له إيه يعني سأعطيك الخامسة، فيقول فقمت من النوم ولا أدري ما الخامسة، يعني الخامسة ما أدري. يقول وكنت موظفا على الدرجة السادسة، فما هي إلا أيام حتى نقلت إلى الدرجة الخامسة، يعني ترقى يعني إلى الدرجة الخامسة، وأنا بدون أي شيء مني ولا بدون سعي ولا كذا، إنما جاءت من الدرجة الخامسة. فحينئذ أيقنت أن السيدة زينب قد أعطتنا هذه الدرجة. من الذي أعطاك الدرجة الخامسة يا فضيلة الشيخ يا محدث؟ من الذي أعطاك الدرجة الخامسة؟ هذا يقول علماء يقولون، ما يقوله أناس يمشون في الطرقات ما يعرفون علما ولا كتابا ولا سنة، ولكن يدعون العلم بل هم العلماء، هكذا يقول. إذن زينب هي التي منعته من دخول الامتحانات وما وقفت بجواره السيدة زينب، والسيدة زينب هي التي عوضته لما صالحها، وإلا لو ما صالحها ما انتقل إلى الدرجة الخامسة أبدا، وكان يبقى على الدرجة السادسة إلى أن يموت. لكن ده انتقل إلى الدرجة الخامسة وصار وزير، وصار لما صالح السيدة زينب، وما البال لو صالح بقى الجيلان وصالح البدوي وصالح. يبقى الواحد يحتاج إذا أراد أن يتزوج يخده لفة، إذا أراد أن هو يشتري بيت يخده لفة، إذا أراد أن هو يترقى. خلاص عرفنا الطريق يا إخواني، ليه نجيب وسائط؟ ليه نذهب إلى فلان وإلان ولا أعضاء مجلس الشعب ولا كذا؟ خلاص انتهت المسألة، خلاص انتهت المسألة. احنا عندنا مثلا في بلدنا الآن عندنا رأسين، احنا محتاجين عنده مجلس الشعب، احنا محتاجين أي حاجة، واحد يروح لأبو غنام والتاني يروح للمعداوي وتنتهي المسألة خلاص. ويبدو ان هم غضبانين علينا طبعا، لان احنا عمالين نقطع في جدارهم على طول ونصرف الناس عنهم، فلابد ان احنا نحتاج الى مصالحة اذا معهم حتى يفتح علينا. يمكن الواحد يصبح الصبح يبقى وزير، ولا يبقى مثلا رئيس ولا كذا، يبقى اكيد ده هو السبب. إيه ما هذا الهراء، ما هذا الهراء؟ وهل هذا فيه فرق بين ما كان يفعله المشركون عند هوبل ولات؟ ما الفرق بين ما كان يفعله المشركون عند هوبل ولات وبين هذا؟ فيتنبه الى هذا الامر. فلهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يركز على يقول فكيف بمن يحب الند اكثر من حب الله، فكيف بمن يحب الله اصلا ويجعل محبته للند؟ فإذا كان من سوى بين المحبتين كان خيرا في النار. طب قد يسأل واحد سؤال يقول فكيف لو كنت أحب الند لكن محبتي لله أعظم؟ يقول أحب الند وأحب الله لكن محبة الله أعظم، تبقى دي درجة رابعة. يعني هناك درجة التسوية، هناك درجة يفوق بها للند عن الله، هناك درجة لا يحب فيها الله اصلا. طيب لو كانت اقل من هذه الدركات الثلاث، وهي انه دركت ايه، انه يحب الند والله لكنه يحب الله اكثر، فهل يكون مشركا او لا يكون؟ يكون مشركا. اذا كل هذه دركات للشرك، لكن هي ظلمات بعضها فوق بعض، ولا ينبغي أن يكون في قلب الإنسان حب لهذا الند أبدا، بمعنى حب يصرف العبادة، وإلا فقد يتخذ الناس ندا هو ولي لله فعلا، كالحسين مثلا هذا ولي لله سبحانه وتعالى، لكننا نحب الحسين ليس محبة مقبور، وإنما نحب محبة صحابي من آل البيت، ومحبتنا الحسين تقتضي متابعتنا الحسين، فالحسين لا يوافق أبدا على ما يفعل عنده، ولو قام الحسين، لو فرض الحسين قام من قبره وراء هؤلاء، لو فرضنا هذا والله لقطع رقابهم بالسيوف، والله لقطع رقابهم بالسيوف، فإن الحسين لا يوافق على هذا أبدا. ولهذا هؤلاء أعداء آل البيت وليسوا أولياء آل البيت. نعم.
قال: ومنها التوكل، فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل على غير الله فيما يقدر عليه شرك أصغر. ومنها الخوف
أيضا. الضابط هنا في التوكل، شوف، التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لكن لو أنت وكلت شخصا في عمل، واعتمدت على شخص في شيء يقدر عليه، هذا لا ينافي التوحيد. فأنا مثلا واحد يبني لي، واحد يزرع لي، واحد كذا، فإذا اعتمدت عليه، لكن هذا العمل عمل في مقدوره، هذا لا يتنافى مع التوحيد. لكن نبه العلماء على أنني إن اعتمدت على أحد في أي عمل من الأعمال فيما لا ينافي التوحيد، لابد أن يكون هذا بشرط، وهو عدم التفات القلب إليه بحيث أظن أن هذا الرجل في بيده فقط تصريف الأمور، يعني أنه هو الذي يقضي مصلحتي بدون تيسير الله عز وجل، فأجعل قلبي عنده كله، فلولاه ما قضت المصلحة. لا، إنما أتخذه اتخاذ سبب، وأعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن بتسيير الأمور على يديه، فقول يا فلان اعمل لي كذا، يا فلان كذا، ومنها اتخاذ الوسائط في الأمور المشروعة. فلو اتخذت واحدا مثلا في أمر المشروع من حقي أو كذا يشفع لي مثلا، فهذه شفاعة حسنة، فأنا أتخذه شفيعا، لكن لا ألتفت بقلبي إليه، إنما أتخذه من باب اتخاذ الوسائل والأسباب التي لا تنافي الشريعة، لكن لا يلتفت قلبي إليه، فأقول لولاه لما قدر المصلحة، لولا هذا الطبيب لما شفي ولدي، لولا كذا ما أخذت حقي، لا، لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر لك هذا الرجل وأراد قضاء المصلحة على يديه ما حصلت. ولهذا قد تتخذ واسطة كبيرة جدا ومع ذلك لا تقضى المصلحة، وقد تأخذ واحد واقف على المكتب وتقضى المصلحة، هذه عند الله سبحانه وتعالى. فيبقى التوكل الذي هو توكل عبادة، أتوكل توكل عبادة، هذا هو الشرك، توكل عبادة هذا هو الشرك. لكن لو أنك اعتمدت على إنسان في قضاء أمر من الأمور مع عدم التفات القلب إلى أن الأمور منوطة بهذا الرجل ولو له ما قضيت، فلا بأس ولا حرج. نعم. أما إن تعلق القلب بالوسيلة، إن تعلق القلب بالوسيلة، فإن كان تعلق سبب فهذا شرك أصغر، وإن كان تعلق أنه بيده تصريف الأمور فهذا شرك أكبر. يعني لو تعلق قلبك بذلك على أنه وسيلة من الوسائل، لكن تعلق قلبك به فلولاه ما حصل ذلك فهذا أصغر، لكن لو قلت بيده هو تصريف الأمور فهذا شرك أكبر، فأنه ليس بيد أحد تصريف الأمور إلا الله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى الذي بيد تصريفه الأمور. وذلك بقى في جميع الإيه؟ في جميع الوسائل. واحد مثلا وضع تميمة، علق تميمة، هل يكون مشركا شركا أكبر؟ حجاب يعني، هل يكون المشرك شركا أكبر ولا أصغر؟ نقول علق على أنها وسيلة فقط، وسيلة، ولا فهو يقول بأن الله هو الذي يأتي بالنفع والضر وغير ذلك، لكن دي وسيلة، فهذا شرك أصغر لأن الشارع لم يجعل هذه وسيلة. إيه اللي في الحجاب ده؟ ما في حاجة أصلا في الحجاب. إنما لو اعتقد أن الحجاب هذا هو الذي يدفع فهذا شرك أكبر. ولهذا نحذر من الذين يعلقون مثل هذه الأشياء. واحد يشتري سيارة وبعدين يحط حذاء، أعزكم الله، يضع حذاء على السيارة، يبقى رجل كبير ورجل يعني مثقف ويضع هذه، هذا الحذاء أقل دركاته إنه شرك أصغر. لكن قد يخرج الإنسان من الملة، كيف؟ إذا اعتقد أن هذا الحذاء هو الذي يدفع العين، هو الذي يدفع العين ليس الله، هو الذي يدفع العين، فهذا شرك أكبر. وإن اعتقد أنه وسيلة لدفع العين، وسيلة لدفع العين، فهذا شرك أصغر، لأن الشرع لم يجعله إيه؟ لم يجعله وسيلة. لا، كتابة الآية ليس داخلها في الشرك، لكن نقول، لكن نقول بأنه لا يفعلها، لا يفعلها، لأن القرآن والأذكار تحصل بركة بتلاوته، لا تحصل بركة بتعليقه. بركة القرآن إنما تحصل بالتلاوة والعمل، لا تحصل بركة القرآن بالتعليق. إيه الفائدة أن أنا أجيب ما بصليش ولا كذا واجيب مصحف أضعه؟ هذا ما تحصل بركة به. ثم إن القرآن بنفسه المكتوب هذا لا يدفع شيئا، إنما الذي أنتفع به أنا الأذكار. النبي صلى الله عليه وسلم قال قل كذا، واخد بالك؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذكر ما أمر بالتعليق. نعم. هذا في الوسائل التي لم يدل عليها دليل، ماشي. في الوسائل المباحة، الوسائل هي المباحة، يبقى المحظور فيها عدم التفات القلب. إن التفت القلب إليه وتعلق بنوع تعلق فهذا يخرج في التوحيد على قدر التعلق. فإن ثبت إليه التصرف الأول فهذا شرك أكبر. نعم. لا، ما هو الوسيلة لابد أن تكون مشروعة. الوسيلة هنا بمعنى الوصيلة، الوصيلة، والوصيلة لابد أن تكون مشروعة التي توصلك إلى الله. فابتغوا إليه الوسيلة يعني بالأعمال الصالحة. فنحن نتخذ وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى تحقيق مرضاته بالأعمال الصالحة، بالصلاة، بالصوم، بالزكاة، بالحج، بالدعاء، بالذكر. لكن ما خدش وسيلة إلى الله أو وصيلة إلى الله بمقبور، بميت، لأن هذا ليس وسيلة. نعم.
ومنها الخوف، فلا يخاف خوف السر إلا من الله. ومعنى خوف السر هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته، وإن لم يباشره فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقاد النفع والضر في غير الله. قال الله تعالى فإياي فارهبون، وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
نعم. فهذا الخوف أيضا الخوف عبادة. قال سبحانه وتعالى فلا تخافون وخافون، والخوف عبادة تحمل على امتثال الأمر واجتناب النهي. هذا هو النوع الأول من أنواع الخوف، خوف العبادة، وهو يكون لله سبحانه وتعالى. فالله، فالإنسان يخاف ربه عز وجل، يخاف عذابه، يخاف عقابه. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. النوع الثاني من الخوف هو خوف السر. خوف السر هو أن تخاف من غير الله أن ينالك بسوء. وعم تتكلم في دول لحسن تكتس، لحسن عيالك يموتوا، لحسن كذا، تراه حريصا جدا على ان ذبح هناك. ليه؟ لك اصلا ندرت لهم ندر وانا خايف، طب الناس بيقول ده الشرك، ما انا اعمل ايه بس امر الى الله، اصلها ممكن يعملوا فيها حاجة، ممكن ياخدوا ابن تاني، ممكن كذا، فهذا اسمه خوف سر، ان تخاف من غير الله ان يلحق بك ضررا. ولهذا تشترع عندهم كلمة السر، فلان فيه سر، فلان فيه ايه سر، سر السيد، سر فلان. والسر هذا ماذا يقصدون به؟ يقصدون بالسر هذا الاستطاعة والقدرة على الحاق الضرر او احداث النفع فلان، يبقى ده سر خفي به يستطيع ان ينفعك او ان يضرك، يبقى فلان سره باتع، هكذا يقولون فلان سره باتع، يبقى جعل كل ولي من اوليائهم سرا، هذا السر مؤديه ان يهب لك نفعا او ان يدفع عنك ايه ضر. طيب والا ان خالفت امره، هكذا يقولون كده، اذا خالفت الامر او اذا لم توفي بعهدك مع هذا الولي يبقى يلحقك الضرر، هذا شرك والعياذ بالله، هذا شرك والعياذ بالله، شرك اكبر مخرج من الملة. النوع الثالث من الخوف هذا الخوف الفطري الطبيعي، مثل ان يخاف الانسان من ظالم ان يؤذيه، مثل ان يخاف الانسان من سبع، فهذا خوف طبيعي فطري. واحد بيخاف ينام لوحده نقول له انت مشرك، واحد بيخاف من ظالم مثلا ان يؤذيه نقول له انت مشرك، لا. يبقى الخوف عندنا على ثلاثة اقسام، خوف هو طاعة لله سبحانه وتعالى وعبادة وهو ما حمل على فعل الامر واجتناب النهي، وخوف اخر وهو ايضا ما كان طاعة لغير الله سبحانه وتعالى، وخوف السري ان تظن ان غير الله عز وجل قادر على ان يلحق بك ضررا او ان يجلب لك نفعا فتذهب الى هؤلاء، وخوف فطر طبيعي وهذا لا يؤاخذ عليه الانسان، الخوف الطبيعي الفطري هذا لا يؤاخذ عليه الانسان، هذا لا يملكه الانسان اصلا، لا يؤاخذ عليه الانسان.
ومنها الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يدعو الأموات أو غيرهم راجيا حصول مطلوبه من جهتهم، فهذا شرك أكبر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد لا يرجون عبد إلا ربه.
لاحظ في كل هذه الأشياء الرجاء الخوف كذا فيما لا يقدر عليه إلا الله، لاحظ هذا القيد، لأن الإنسان زي ما قلنا الخوف قد يخاف غير الله، لكن يخاف غير الله يخاف ظالم كذا، قلنا ده فطر طبيعي، لكن نقول فيما لا يقدر عليه إلا الله، الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإلا قد أرجو عندك مصلحة، رجاء عندك مصلحة، رجاء عندك نافع، هذا لا يؤثر في التوحيد، إنما المقصود بالرجاء رجاء فيما يقدر عليه إلا الله، كمن يرجو عند الأموات نفعا، يبقى ده إيه رجاء لا يقدر عليه إلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن الذي يقدر على أن يعطيك نفعا، ابن مرض أرجو وليا أن يشفي ولدي، من الذي بدي الشفاء؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي بدي الشفاء، يبقى رجاء الشفاء من الله، فلو أنا رجوت هذا الميت وهذا المقبور يبقى هذا شرك، لأن لا يقدر على شفاء ولدي إلا الله سبحانه وتعالى، تعطلت سيارتي على الطريق فرجوت الحسين، الحسين ما يقدر، إنما اللي يقدر على توفيقي في هذا هو الله سبحانه وتعالى، فأرجو أن ييسر الله عز وجل لي أسباب إصلاحها، أرجو أن ييسر الله لي أمري أو كذا، يبقى هذا رجاء لا يقدر عليه إلا الله، فإن رجوت غير الله كرجائك لله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك، لكن لو رجوت إنسان أنه يقدر لك مصلحة، رجوت إنسان أنه يعطيك نفعا معينا فهذا لا إشكال فيه. ولهذا يسأل البعض عن كتابة أرجو، أرجو منك مثلا عمل كذا أو أرجو كذا، هل هذا ينافي التوحيد؟ نقول لا ينافي التوحيد، ليه؟ لأن هذا رجاء فيما يقدر عليه، رجاء منه فيما يقدر عليه، فهذا ليس شركا، لكن أقول للطبيب أرجو أن تشفي ولدي، يبقى هذا إيه هذا شرك، هذا شرك. نعم.
ومنها الصلاة والركوع والسجود، قال الله تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم الآية. ومنها الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان طلبا للشفاعة أو غيرها من المطالب من المطالب، قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا.
شوف انتبه هنا، يقول الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله. أيضا أما دعاء فلان أن يفعلني يا محمد أتلي أشرب، هذا ما في إشكال. يا علي افعل لي كذا، هذا لا إشكال. لا إشكال إيه؟ بضوابط أرجو انتباه. واحد، أن يكون المدعو حاضرا. يا عصام هات كذا، عصام أمامي حيا موجود، حي حاضر. ثلاثة، يقدر على ذلك، يقدر على ذلك، فأقول يا عصام هات الكتاب، يقدر على ذلك عصام. أقول يا عصام بطني تؤلمني أزل الألم، وعصام حاضر حي أمامي، يا عصام أزل الألم، ما رأيكم؟ لا. يبقى فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه الحي الحاضر القادر. يبقى ثلاث شروط اهو، هذه ليست شركا، أدعو حيا حاضرا قادرا، ده لا إشكال في ذلك. يا دكتور اكشف على ابني، حي حاضر موجود يستطيع الكشف على ابني. يا باشمهندس اعمل لي هذا الجدار أو فصل لي هذا الحائط، هذا ما في إشكال. طيب نعكس بقى، دعاء الغائب ولو كان حيا. أنا الآن أقول يا والدي أعطني أشرب، والدي هناك لإيش؟ ما علاقته به؟ وهو حي، لكن حي حاضر ولا حي غائب؟ يبقى هذا الشرك. طب ما وجه كونه شركا؟ ها؟ إنه يعتقد أنه تصرف خاسر، وأيضا حظ السمع إن صفاته محيطة، يعني أنا ظننت الآن أن والدي بيسمعني، والسمع المحيط وهذا إنما لله سبحانه وتعالى، إنما أنت تسمع في حدودك، أنت تسمع دلوقتي وأنا بتكلم تسمعني، لكن أنت تسمع، أنت تسمع ما يجري في بيتك الآن؟ لا، يبقى أنت سمعك قاصر. لكن لو نديت الآن، لو أنا نديت أبي الآن، يبقى حصل مني ادعاء أنه له السمع المطلق، له السمع المطلق، يبقى مع كونه حيا لكن ليس حاضرا، مع كونه حيا لكن ليس إيه؟ حاضر. يبقى لابد أن يكون حي وحاضر وقادر، فإن كان حيا وحاضرا لكن غير قادر فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك والعياذ بالله. يبقى أقول يا الله هو القادر، هو الحي سبحانه وتعالى القادر على أن يجيبني. طيب إذا لما أقول يا بدوي كم شرطا أوقعني في الشرك؟ خلفته واحد، ميت، اثنين، غائب، ثلاثة، غير قادر. يبقى أنا ادعيت الآن أن البدوي له سمع مطلق، شوف شوف، يبقى هذا لا يجوز. طيب لو شلنا البدوي يمكن بينه وبين البدوي حاجة، هنخليه رسول الله، قلنا يا رسول الله اعطينا، لان يعني بعض الناس يفكر مساله بدوي، يا رسول الله اعطني نفس الامر. طب مدد يا رسول الله نفس الامر، والنبي ما يملك لي مدد الان، الا النبي نفسه ما يملك مدد؟ ما يملك لي مدد، النبي ما يملك مدد، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك مددا لاستغنى الصحابة عن المعارك وعن الحروب وعن ترتيب جيوش. يا رسول الله عايزين مدد ننتصر على دول، خلاص كان يحصل نصر. لكن حروب ومعارك وقتلى وسفك دماء وهكذا، أي مدد أعطاه النبي؟ إنما المدد الذي أعطاهم بسنته، فقوي إيمان وحسن اعتقاد وانتشر، هو ده المدد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، مدد السنة الذي أعطاهم إياه وربهم عليه. وإحنا الآن نمشي بالمدد، بس أي مدد؟ مدد الشرع، المدد الذي نأخذه من ثمرة هذا العلم، من ثمرة النص، من ثمرة الاتباع، من ثمرة كذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يملك أن يمدني بشيء الآن، يبقى لا، يبقى مدد يا نبي هذا لا يجوز، هذا شرك والعياذ بالله. ليه شرك؟ لأن النبي ما يسمعني. اثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على ذلك، وما ده النبي كان بيطلب وهو حي المدد من الله، إذ تستغيثون ربكم. الصحابة فقط دون النبي ولا الصحابة والنبي؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. يبقى النبي وهو حي طلب المدد من مين؟ يبقى نطلب إحنا منه المدد بعد موته، إذا كان هو نفسه صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا المدد الذي لا يقدر عليه إنما يطلب من الله. بس الناس دي لتائه سبحان الله العظيم، نفس النبي طلب المدد من الله في ليلة بدر، ماذا صنع النبي؟ بقي يدعو الله سبحانه وتعالى ويناشد ربه حتى سقط رداؤه، حتى رق له الصديق فقال: هون على نفسك يا رسول الله، هون على نفسك، وهو يطلب ويدعو الله سبحانه وتعالى. يبقى المدد كيف يطلب من الرسول، والرسول ما كان يطلب المدد إلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى ننتبه لهذه الأمور، مهمة جدا. يبقى الطلب، طيب شوف بقى الجميل هنا قال إيه، قال: سواء كان طلبا للشفاعة أو غيرها من المطالب. طلبا للشفاعة يعني إيه؟ يعني أن أدعو الميت أن يشفع لي عند الله، وشو هذا طلب الشفاعة؟ مش أدعو بقى الميت، أدعو الميت أن يشفع لي عند الله، لأن الشفاعة هي الطلب، طلب أن يجبر طلبك بآخر، يكون معك واحد أو اثنين من الشفع ضد الوتري. فبدل ما تدعو أنت الله: يا الله اشفني، فتقول له: يا فلان، يا قبر فلان، يا كذا، اشفع لي عند الله أن كذا. يبقى هذا شرك، طلب الشفاعة شرك لأنه لا يملكها. طلب الشفاعة شرك أنك دعيت له السمع المحيط، ولهذا ليس هذا من قبيل مسألة دعاء الموتى، ومن ظن ذلك فهو جاهل، جاهل يقول لك لا المسألة فيش حاجة، هذا بدعة، لأنها من طلب الشفاعة، من طلب من باب سباق الموتى. أما روح يقول له مثلا اشفع لي عند ربك، ادعو لي الله كذا وكذا، ده من باب سماع الموتى، مسألة سماع الموتى فقط، هذا جهل. فطلب الشفاعة هذا شرك والعياذ بالله، شرك أصغر أو أكبر؟ شرك أكبر، لكن لو طلب منه كان أعظم، لا شك أن الأمر يتفاوت، فأن يطلب منه هذا أعظم، لكن أن يطلب منه أن يشفع له عند الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أيضا، لكن دون المرتبة، دون الأولى، لأنه ظن أن فيه سرا، وأن عنده قدرة، وأن لديه إحاطة. ولهذا لما تقول له مثلا لو جلس في بيتي يطلب الشفاعة منه قال: أدعو الله لي كذا، واخد بالك؟ يقول لك: لا، احنا بنفرق بين ما إذا كان عند القبر وما إذا كان بعيد عن القبر. ألا سبحان الله، التفريق من إيه؟ التفريق لك الصور هنا جنب القبر، بيظن الموت يسمعون. هي المسألة في إنه بيسمعوا ولا يسمعوا؟ المسألة في هذا، ولا المسألة في نوع الطلب؟ المسألة في مكان الطلب ولا في نوع الطلب؟ مسألة في نوع الطلب، لكنه يفحش ويعظم ولا خلاف فيه إذا كان بعيدا عن القبر، لأن ذلك إنما فيه الدعاء أن له السمع الإيه؟ أن له السمع المحيط، أنا في بيتي أقول اشفع لي يا بدوي عند الله أن يعطيني كذا أو أن يمدني بكذا، فيبقى أنا الآن حصل عندي ادعاء أن البدوي وهو في مكان في طنطا يسمعني وأنا هنا في ديالة. بس هذا ليس هو ملحظ الشرك وحده، إنما ملحظ الشرك هذا، وملحظ الشرك أيضا نوع الطلب. فلو طلبت من ميت الشفاعة فتلك الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى في كتابه ونفاها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لهذا قال الشيخ سليمان هنا: ومنها الدعاء فيما لا يقدره عليه إلا الله، سواء كان طالبا للشفاعة، سواء كان إيه؟ طلبا للشفاعة أو غيرها أو دعاء يعني وكذا. نعم. أبدا لا إشكال، لأن هذا كرامة. هو ماذا قاله يا سارية؟ هل قال لسارية وغائب؟ أبدا، قال لسارية الذي عاينه فصار حاضرا بالنسبة لعمر، لكن بالنسبة للناس لا. هذه كرامة، كشف الله لعمر واقع سارية مع المسلمين كأنه يرى الآن، كأنه يرى. لهذا قال يا سارية الجبل، إذن هذا حي ما حي. نعم، إنما هل هو نادى سارية دون أن ينكشف له حال سارية؟ لا طبعا، لكن هذه كرامة، هذه كرامة. كما إن النبي لما جعل له بيت المقدس بين يديه يصف وكذا، ليس في الدعاء غيب، ليس في الدعاء غيب، إنما هذا صار حاضرا، فليس في الدعاء غيب، إخبار عن حاضر. نعم. فإيه؟ انت طبعا لسه حضر جديد معنا هاني، ولا احنا دايما النبي بنقول اما نيجي نتكلم في هذه المسائل الشرك وكذا ما تجيش تبقى غرضك طول المجلس طب يعذر بالجهل او لا يعذر. احنا اهم حاجة عندنا ايه؟ ان الامة تفهم الشرك والتوحيد. مسألة الاعذار وعدم دي مسألة هناك بيحتاج اليها الحاكم حين ينزل الحكم على المعين، لان اقول ده بقى شيء مشرك شرك اكبر ولا كذا. فاحنا اللي يهمنا هذا، لكن من المسائل اللي بيعنى بها طلبة العلم عندنا قبل تأصيل أصلا أنواع الشرك وكذا، يعذر ولا يعذر. ولهذا تجد خلافها كثير جدا في بالك. مسألة الإعذار وعدمه بيتحكم فيها بلوغ الحجة من عدمها. فإذا يعرف، فإذا واحد يعرف أن دعاء غير الله عز وجل شرك ودعا غير الله سبحانه وتعالى ويعلم ذلك، لا يعذر بجهله. كيف يعذر بجهله؟ ما يعذر بجهله لأنه ما عنده جهل، علم، فهذا لا يعذر. قال له بقى واحد أصلي ده دول فيهم سربات أقنع شبهات، نقول هذا كله لا يعذره، لأن هذه المسائل مسائل واضحة بينة، فهذا لا يعذر فيها بالشرك أبدا. فمن علم، علم الحق وعلم أن هذا شرك ومع ذلك دعا غير الله، فما عنده جهل الآن. ثم إن العلماء أيضا حتى في من لا يعلم فرقوا بين أمرين: بين جهل يمكن إزالته وبين جهل لا تمكن إزالته. لا يمكن إزالته يعني إيه؟ يعني أنت الآن هنا الآن عندك جهل بأشياء، لكن يمكن إزالتها، تسأل العلماء، تسأل مشايخ، تسأل كذا، تقرأ في الكتب، موجود. هذا لا يعذر فيه الإنسان لأنه معرض، أعرض عن التعلم وأعرض عن السؤال. أما إذا عاش الإنسان في بيئة لا يمكن أن يرفع الجهل فيها، ما فيها أصلا علماء، ما فيها مشايخ، ولا سمع أصلا أن هذا مخالف، فهذا يعذر لأنه ما عنده شيء، ما عنده علم، ولا يستطيع أن يرفع الجهل، ولا وصل أن هذا شرك. إنما في بيئة يعلم أن هذا شرك وكذا، أو في بيئة يستطيع إزالة جهله لكنه أعرض، هذا لا يعذر. فالعلماء فرقوا بين جهل يمكن رفعه وجهل لا يمكن رفعه. أما الجهل الذي يمكن رفعه ولكن الإنسان أعرض وقصر فلا يعذر فيه الإنسان. يعني لما جانا مثلا دلوقتي أبني بيتي ففحر حفرت في جنب بيتي بجوار جاري حفرا عميقا وكذا حتى تصدع بيت جاري وقع وانهدم، انا هدمت بيت جاري، انا ما جيت يا مواصل، انا احفر في قطعتي انا، طيب أضمن ولا ما أضمن؟ أضمن بيت جاري ولا ما أضمنه؟ حفرت حفرا عميقا أضر بي حتى أخذ. أضمن ولا أضمن؟ باش مهندس يضمن ولا ما أضمن؟ يضمن، لأن هذه التصدع. طيب أنا جاهل، أنا إنسان فلاح لا أعرف حاجة في الهندسة ولا كذا، أنا حفرت وخلاص، أنا قطعة أرضي، ها تعزروني؟ لا ليه؟ تمام، لأن هذا الجهل بس معظم فيه إنه كان يمكن رفعه، يمكن رفعه إن أنا أروح أجيب المهندسين أعمل إيه، أحفر قد إيه، أسوي إيه كذا كذا، لا أعذر، لا أعذر لا هنا في القانون ولا في الشرع أصلا، لا أعذر، وبالتالي أضمن شرعا، أضمن شرعا، أضمن. لابد اعتبار الاختصاص، يعينون هذا ويبينون هذا. ولهذا لو انت جبت تصريح بالحفر وقام المهندس واعطى لك تصريح ثم حصل تصدع، ما تضمنه، لان التصدع هذا يكون خل عندك ليس عندك. فاذا كان هذا في امور الدنيا لا يعذر الناس بذلك، انت لا تعذر مثلا ان ركبت سيارتي وانت لا تحسن القياده ولا تعرف شيئا فافسدتها، لا اعذرك، انت لا تحسن القياده، ما كنت تركب السيارة، لا تركب السيارة، ليه تركب السيارة؟ فإذا الإعذار بالجهل إنما يكون فيما لا يقدر الإنسان يرفع في جهل، فيه الجهل، لكن إذا كان الإنسان يستطيع أن يرفع الجهل وجب عليه أن يسعى في ذلك، لأن الإعراض عن رفع الجهل لا يعذر بالإنسان. قال سبحانه وتعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقال تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. نعم.
قال رحمه الله ومنها الذبح، قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنسك هو الذبح. ومنها النذر، قال الله تعالى وليوفوا نذورهم، وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومنها الطواف، فلا يطاف إلا ببيت الله، قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ومنها التوبة، فلا يتاب إلا إلى الله، قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
يعني معنى ذلك صكوك الغفران، صكوك الغفران اللي تجعل عند القساوسة اللي يذنب ورحوله توب عليه ودي صك خلاص كده براءة، كده براء. لا لا يتاب إلى مين؟ لا يتاب لمخلوق، إنما يتاب إلى الله سبحانه وتعالى، وما يغفر الذنوب إلا الله. ولهذا أشكلت آية على هؤلاء ويقول سبحانه وتعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال لك بس لا فرق بين كون النبي كان حيا أو ميتا، وثانيا لم يفهموا الآية ما المراد بها. قال سبحانه ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، مش استغفروا الرسول واستغفر لهم الرسول، يبقى جاءوك فاستغفروا الله واستغفرت لهم يا محمد الله، غفر الله له. يبقى لابد من أمر الاستغفار لله بيّنته الآية، الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فقط هم إيه؟ هم جاءوا يستشفعون بنبي حي في أن يستغفر له، ما فيش إشكال. مثل ما تأتي أنت تقول تبت إلى الله استغفرت وبعدين تدعي يا شيخنا ربنا يقبل توبتي، فيها إشكال ديت؟ لا إشكال، لا إشكال، ادعي لي شيخنا ربنا يغفر لي، لا إشكال. إنما ماذا صنعهم الآن؟ الذي صنعوه الآن أنهم جاءوا إلى النبي، إلى النبي يستغفرونه، وجاءوا إلى وبعضهم جاء إلى النبي يطلبون منه أن يستغفر لهم الله. طب لما كان النبي حيا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، وهل يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الآن؟ ما يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الآن. يبقى هذا كان في حال مين؟ في حال حياته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو في حال حياته إنما كان اللجوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجوء من يتبرك بدعائه واستغفاره له عند الله سبحانه وتعالى، لا أنهم يأتون إليه يطلبون منه المغفرة. اغفر لنا يا رسول الله، رسول ما يملك أن يغفر أصلا، اغفر لنا صماقة، استغفر لنا. والاستغفار طلب المغفرة، طلب المغفرة. يبقى ما في أحد عنده سقوق إيه؟ سقوق غفران يعطيها فلان وعلان. اعصي كما بدلك وأذنب كما بدلك، وتعالى إلى هذا الرجل ادفع ما شئت أو ما شاء هو، ثم يعطيك فكا بهذا تحصل إيه؟ المغفرة. فدول خلاص كله مغفور من الذنوب. أولا عيسى لما قتل وصلب إنما كان لتخليص البشرية من خطاياه، خلاص دي واحدة. والثانية تأكيد على هذا، لو وقعت في ذنب ومعصية تعالى بس إلى القس ويعطيك الصك، انتهت المسألة. نعم. نعم، هذه آية أيضا، قل الذين آمنوا يغفروا الذين يرجون أيام الله. ما معنى الآية؟ يغفروا لهم الذنوب ولا ماذا؟ ولا يغفروا ماذا؟ اغفر لأخيك السعيد يا أخي، اغفر له، يعني سامحه في هذا لأنه حق يتعلق بك وقد أساء إليه وأخطأ إليك، اغفر له هذا الخطأ، اغفر له هذا الخطأ، يعني سامحه فيه. وليس سعيد أذنب ذنبا ثم جاءك يستغفرك، ولكن أخطأ في حقك، والمعنى تجاوز عنه، اغفر له أي تجاوز عنه، اصفح عنه. فالتجاوز والصفح هذا بمعنى الغفران، وهذا لا إشكال فيه. نعم.
قال: ومنها الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس. ومنها الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات أو غيرها فهو مشرك.
طيب، إيه الضابط في قوله لما يجي مثلا عندي استعاذة كذا يقول فيما لا يقدر عليه الله؟ وبعض الأشياء لا يضع هذا الضابط، يعني في عبادات يقول فيما لا يقدر عليه الله، الاستعاذة فيما لا يقدر عليه الله، استغاثة فيما لا يقدر عليه الله. مثلا قال الصلاة والركوع والسجود، ما قال فيما لا يكون إلا لله. إيه الضابط في الفارق؟ أيوة عبد الغفار. أحسنت، يعني ما يقبل التقسيم ما يكون لله ولغيره، لكن بالضوابط يقول فيما لا يقدر عليه الله. فالاستغاثة تكون لله وتكون بالله وتكون بالمخلوق، لكن بالمخلوق فيما يقدر عليه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، واحد بيغرق استغيث بك تعالى غثني، يقول له لا هذا شرك يا رجل، مت استغيثك هذا شرك. لا، غيثه لأنه استغاث بحي حاضر قادر على أن إيه؟ على أن يغيثه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم، فالذي يقبل الذي يقول لا ولغيره لكن بضوابط، هذا قال هنا إيه؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما ما لا يجوز صرفه إلا لله فهذا لا يقال فيه فيما لا يقدر عليه الله. فالصلاة، الصوم، الزكاة، الركوع، السجود لا يكون لغير الله، حتى نقول فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا هذا لا يكون إلا لله. النذر مثلا لله سبحانه وتعالى يجوز لغير الله، ولهذا النذر ما يقسم، النذر ما يقسم، فمن نظر لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. نعم.
وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى، أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيها، وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله أو شرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو مشرك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين وأباح به دماءهم وأموالهم ونساءهم، وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ليس له شريك في ملكه، وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوها. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، الذي مضمونه ألا يعبد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وكانوا يجعلون من الحرث والأنعام نصيبا لله وللآبادون.
كانوا يجعلون الله ولغير الله. نعم.
وكانوا يجعلون من الحرث والأنعام نصيبا لله وللآلهة مثل ذلك. فإذا صار شيء من الذي لله إلى الذي للآلهة تركوه لها، وقالوا: الله غني. وإذا صار شيء من الذي للآلهة إلى الذي لله تعالى ردوه، وقالوا: الله غني والآلهة فقيرة. فأنزل الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا.
يبقى نذبح لله ونذبح لغير الله. خلي بالك، يعني إذا ملحظ الشرك مش إن هم جعلوا العبادة كلها لغير الله وتركوا الله، هي كل اعتراضهم إيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إحنا عاوزين كثر. نعم. فجعلوا الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يبقى هؤلاء كانوا يصرفون، وأيضا كانوا يحجون، لا لهبل ولا للآت، يحجون لله وكذا، صرفوا جمعوا خلطوا أشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره. ولهذا ومع ذلك حاربهم الرسول وأباح دماءهم وأموالهم. فهذا الذي يفعله هؤلاء اليوم لا يجوز إذن يحتجوا بقولهم: نحن نصلي يا أخي، كيف تجعلنا مشركين؟ نحن نصلي ونصوم ونزكي وكذا ونحج وندعو الله. أيوة نعم، تفعلون هذا وتفعل وتصرفون أيضا جملا من هذه إلى غير الله سبحانه وتعالى. وليس باللازم أن تجعلوا كل العبادة للموت هؤلاء، تدعو الله وتدعو غير الله واحد، لأن الملحظ هو في أنك تجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا ندا مساويا. يبقى هذا شرك يبيح دمك ومالك. ولهذا لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم الآن وخرج بين ظهورنا، هل يلتفت إلى اليهود ليحرر اليهود أراضينا من اليهود والنصارى والغاصبين؟ الأول ماذا يصنع؟ الأول يهدم هذه القباب والقبور كما فعل. واحد يقول لك: وانت عم تدعي الغيب؟ لا لا، ندعي الغيب، لكننا نفهم حياته صلى الله عليه وسلم، نفهم سنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حارب يهود ولا رفع سيفا إلا بعد أن قرر التوحيد في نفوس أصحابه، ومتن العقيدة في نفوس أصحابه. فما يمكن أن أواجه اليهود وأنا أقول: ماذا يا بدوي؟ أواجه اليهود إيه؟ اليهود جاز الصلح وجاز العقد وجاز نكاح المرأة وجاز أكل الطعام وجاز عند الضعف أن ألجأ إلى سياسات شرعية وغير ذلك. لكن هؤلاء الذين يقول مدد وينذرون ويذبحون وكذا، هؤلاء أخطر ما في الأمر هو هذا الأمر. فلو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من يقول: مدد يا بدوي، من يدد يا فلان، ومدد يا رسول الله، ونظر إلى هذه القباب والقبور التي يدعى فيها غير الله سبحانه وتعالى، ولا اذهب كده ادخل، سبحان الله، ادخل إلى أي مسجد تجد المقصورة، اسأل الإمام اللي هو مفترض إن الشيخ، واسأل رئيسة ليه المقصورة دي، انتوا جايبين ده ليه؟ لما لم يدفن مع قبور مع المسلمين في قبورهم؟ لماذا هذا؟ لك هذا اسكت احسن اسمعك، تعرفش اسكت هذا بتعرفش مين؟ لا ما عرفش مين ده؟ ده كان ده فلان ده، اقول لك بقى يا سيدي، ده كان مرة طالع عليه مثلا 100 راجل أم نسخ فيهم طيارة، ده مرة ده لما مات طار بقينا نجري وغاف في البلد مش محقين، ده واخد بالك، وغير ذلك. طب وبعدين يعني انت عايز تقول ايه؟ طب وما ده حصل وبعد ما حصل يعني انت عايز تقول ايه؟ يعني عايز نقول مثلا ما فيش اشكال انك تديله مثلا تدي 100 جنيه تدي 200 جنيه تدي كذا، عندك مثلا خروف عندك عجل عندك كذا الى اخر. طب دي عباده يا اخي لله. ايوه ماشي مع لله، ما فيش اشكال. ما هو ربنا عز وجل برضو لازم ناخد وصايه، ما احنا ناس مذنبين وناس مخطئين وناس كذا. مش انت دلوقتي ما تروح تقضي مصلحه في مجلس المدينه اللي جنبنا ده هوت مش بتجيب واسطه؟ ما هي دي برضو كده، انت راجل مذنب وراجل مخطئ، ما ينفعش تقف قدام ربنا كده وانت مهلها للثياب، لابد تاخد واسطه. فدول بقى هم الاولياء اللي بيبقوا لهم ايه واسطه. ما احنا عارفين ان ربنا هو اللي بيقضي الحاجات وكل حاجه، بس دول بس ايه وسائط. وهكذا يغرون العامه بمثل هذه الاشياء. لكن لو جاء النبي يصلي في هذا المسجد، لو جاء النبي يصلي في هذا المسجد، يا ترى ماذا كان سيصنع صلى الله عليه وسلم؟ لن يصلي ابدا حتى يهدم هذا وينقل الى قبور المسلمين. عمر رضي الله عنه بلاش ان القبر في مسجد يعبد، لما راى تعلق بعض الناس بالشجره التي بايع الصحابه عندها رسول الله، تخيل لو الشجره دي بقى هنا عندنا يا اخواني، تخيل لو الشجره دي عندنا، الشجره دي ان الصحابه بايعوا تحتها النبي صلى الله عليه وسلم بيعه الرضوان وفيها نزل القران، اظن دي لو موجوده في اي بلد من البلدان كانت بقت اعظم من الكعبه. ماذا صنع عمر رضي الله عنه؟ جاء عمر عنه فقطعها من جذورها، قطع. طب عمر ده ما بيحافظش على الاثار ليه؟ مش المفروض يحافظ على الاثار؟ مش دي اثار امه؟ مش دي تاريخ ومجد امه؟ واخد بالك ليه ما بيحافظ عمر على الاثار؟ مش دي اولى من حتشبسوت ورمسيس الثاني ورمسيس الاولاني؟ مش دي اولى؟ شجره بايع الصحابه عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا، اقطع من الجذر، لان عمر يعلم حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ان الشجره ليس لها دخل في ذلك، وان الشجره ليس لها بركه في ذاتها، وانما البركه حصلت بالبيعه، والبركه حصلت بالامتثال، والبركه حصلت بثناء الله عز وجل، وذاك امر انقضى. هو موجود كون النبي كان يبقى في هذا المكان، كان ممكن يبقى في مكان ثاني، يبقى في مكان ثالث، يبقى في مكان رابع، ليس للشجرة دخل. فلم تسق الشجرة فضلا حتى نحافظ عليه، ولو ساقت الشجرة فضلا فما أمرنا أن نبجلها وأن نعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. هو ده التوحيد يا أخوان، شوف التوحيد هو ده. اقطع الشجرة، هل اعترضه صحابي من الصحابة؟ أبدا. نعم. فإذا أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، والذي مضمون أن لا يعبد إلا الله. وكان يجعل من الحرث والأنعام، شوف سبحان الله، يجعلون من الحرث والأنعام نصيبا لله، ويجعلون أيضا من الحرث والأنعام نصيبا لمين؟ للآلهة. إذا جاء شيء من نصيب الله للآلهة من نصيب الآلهة عند الله، أخذ من نصيب الله وحطه تاني، قال لك أصل الله غني. طب وبعدين وإذا جاء نصيب من الآلهة عند الله أخذوه برضه، يعني في كلا الأمرين هم أخذوا ما جاء عند الله، وجعلوا الآلهة في كلا الأمرين يدعون في ذلك أن الله سبحانه وتعالى غني وأن آلهتهم فقيرة. يبقى ده نستفيد منه فائدتين. فإذا الأولى أنهم أشركوا مع كونهم جعلوا لله نصيبا ومع ذلك مشركون، خبر الشيخ فتحي، يعني هم ما أشركوا لأنهم جعلوا النصيب كله للآلهة، وإنما أشركوا لأنهم جعلوا نصيبا للآلهة. أدي واحد. اثنين، اللي يجيبها الفائدة الثانية ويا هاني. ومع ذلك يعني أنهم مشركون مع كونهم لم يسووا بين الله وبين الآلهة. خلي بالك دي ملحظ دقيق جدا، أنهم لم يعفهم من أنهم مشركون، تستباح دماؤهم وأموالهم، لا يعفيهم أنهم جعلوا رتبة الإله أعلى من رتبة الآلهة، لا يعفيهم. إذن قضية هؤلاء التي بها استبيح دماؤهم وأموالهم، إيه هي القضية؟ أنهم صرفوا حقا لله لغير الله. كون بقى هم صرفوه مع الاحتفاظ بأن الله أعظم، كونهم صرفوه وجعلوا الله عز وجل مثله وأعظم كل هذا لا يغني، كل هذا لا يغني. الذي نلحظه وهذا الفرق هو الذي غاب عن من يدعي الشرك الآن وأنه توحيد ولا شيء فيه، الملحظ الذي ينبغي أن نركز عليه هو صرف العبادة لغير الله ولو جزء يسير. دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، ذباب مش باع عجول، ذباب. وذلك أن قوما نصبوا صنما وجعلوا لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه، جاء واحد يعدي قالوا له قرب، قال ما أجد شيئا ما عنديش حاجة، قالوا بس قرب ولو ذباب ولا قتلناك ولا قتلناك، أهم أي حاجة، أهم حاجة إحنا لا نريد شيئا إلا الإذعان والامتثال. فقرب ذبابا حتى لا يقتل، فقرب ذبابا فدخل النار. الثاني قالوا قرب، قال ما كنت لو قرب غير الله، قالوا قرب ولو ذباب، قال لا ما كنت أقرب غير الله، فقتلوا فدخل الجنة. هذا ذباب وهذا ذباب، ولكن هذا دخل النار في الذباب وهذا دخل الجنة في الإيه؟ في الذباب. يبقى لا فرق بين الذبابة والبقرة، لأن الشرك هو صرف حق الله لغيره سبحانه وتعالى، ولا يشترط في ذلك الإيه؟ الحجم ولا كذا. وهذا بعينه يفعله عباد القبور، بل يزيدون على ذلك فيجعلون للأموات نصيبا من الأولاد. كيف نصيبا من الأولاد؟ فيجعلون الأموات نصيبا من الأولاد، أولاد إيه؟ الأنعام. قال سبحانه وجعل لهم مضار الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا الذي بزعمهم وهذا بشركين، فما كان الشركين فلا يصلوا لله، وما كان من الحرث والأنعام. وهذا بعينه فعل عباد القبور، بل يزيدون على ذلك فيجعلون للأموات نصيبا من الأولاد، أي أولاد الأنعام. البقرة اللي هتجيلي، البقرة دي اللي تجي اللي هيجيلي نص للبدوي ونص للفقراء، أو اللي هيجيلي هذا للقبر الفلاني، يبقى جعل نصيبا من الأولاد وهم غائبون. شوف إلى عمق الشرك في الايه؟ في القلب. ده اللي بيفعله الآن من يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن يصلي ويزكي ويحج وكل شيء، لكنه صرف العباد لغيرها. هذا الشرك يا أخواني ومظاهر الشرك دي غائب عن أمتنا الآن، غائب عن أمتنا. بل اللي بيتكلم في هذا، اللي بيتكلم في هذا بيتكلم في الممنوع، في الممنوع. هذا متطرف إرهابي يتكلم في هذا، ولهذا يقوم فدنة على رؤوس الطرق الصوفية اللي بيرؤوسها من ينتسب إلى العلم، يزينون ذلك للناس. ولهذا الذي يقول ده الدولة عاوزة كده، الدولة مسخرة لهؤلاء، أو لا يسخرون، يقنعون الدولة أن هذا هو التوحيد، وإلا فهم، فالدولة ما تعرف لا حكم ده ولا حكم ده، بس هم زينوا إن هو ده التوحيد، وإن دول ده بيشتموا أولياء، ده بيشتموا أهل البيت. شوف التطرف. ولهذا يحرصون على أن على هذا، أن تكون المناصب لأمثال هؤلاء الذين يزينون الناس مثل هذه العبادات. نعم، إذا تبين هذا فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد، وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقا، وقد يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منه، ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. زي ما قال بقى أنواع التوحيد ثلاثة، ألوهية ربوبية أسماء وصفات، فيبين لنا بعد ذلك برضو أنواع الشرك اللي على مثال أنواع التوحيد. فكما أننا عندنا توحيد ربوبية فعندنا أيضا شرك في الربوبية، عندنا توحيد ألوهية فعندنا شرك في الألوهية، عندنا توحيد أسماء وصفات فعندنا شرك في الأسماء والصفات. أيوة محمد. صح، تمام. زي ما قال ابن عبد الوهاب قال كده، فإن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأوائل. ليه؟ لأن قال أن شركهم كان الأوائل كان في إيه؟ كان في الرخاء، إنما الشدة يلجأون إلى الله. أما شرك هؤلاء فدائما فين؟ دائما في الرخاء وفي الشدة. وقع في الشدة يا بدوي، وقع في الرخاء يا بدوي، إنما دول لا، كانوا هم عارفين لما يقع في الشدة يقول يا الله، دعوا الله مخلصين له الدين. نعم. طيب نكتفي بهذا، نكتفي بالقدر اليوم، ونعتذر عن كتاب شرح السنة لأن عندنا سفر. والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.